إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة سعيدة وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا، ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، نشكره عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإننا ننعم في هذه البلاد المباركة بنعم كثيرة وخيرات وفيرة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش. نسأل الله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته، ولا ندعي الكمال، قد يحصل النقص، لكن يجب علينا أن نحافظ على هذا الخير وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على البر والتقوى. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلا في إدارة الدعوة الفرع، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحائل على ترتيبهم لهذا البرنامج وعلى حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الكلمات. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الهدى والسداد. إخواني الفضلاء، ما أتحدث به إليكم عن شرح حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المشهور بحديث العرباض، حديث العرباض بن سارية الصحابي الجليل، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. زاد في سنن النساء وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم الذي هو جدير بالبحث والمدارسة والمذاكرة، ففيه من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة والوقفات المهمة التي ينبغي أن نقف معها. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة في لفظ بليغة. فهذه الموعظة وصفت بأنها موعظة بليغة، لأنها موعظة بليغة مؤثرة ودلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب وخشعت القلوب وتأثرت القلوب من هذه الموعظة البليغة. وصفت بأنها بليغة ووصفت بأنها وجلت منها القلوب. والوصف الثالث: وصفت بأنها ذرفت منها العيون، أي بكت، تأثر الصحابة من هذه الموعظة البليغة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، كان يعظهم في الجمعة وفي العيدين، ووردت الموعظة في الكسوف، وكان يتخولهم الموعظة تخولا من باب التذكير والتعليم لهم. موعظة بليغة وجلت منها القلوب، الصحابة قلوبهم توجل من ذكر الله، لأنهم أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الإخلاص، وذرفت منها العيون بكت. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع. المسافر إذا أراد أن يسافر إلى مكان بعيد فإنه يعظ أهله موعظة فيها تذكير لهم وفيها وصية، ولكي يتذكروا هذه الوصية دائما في غيبة من ودعهم، وربما يموت في هذا السفر، لكن تبقى هذه الموعظة لها تأثيرها ولها وضعها. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أوصنا بوصية نستفيد منها في مستقبل حياتنا، نتذكرها دائما. قال أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. الوصية العظمى، الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى، كما في حديث جندب بن جنادة ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، عند الترمذي. اتق الله حيث ما كنت في أي مكان كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والاستعداد ليوم الرحيل. سئل بعض الصحابة عن التقوى، قال: هل مررت بطريق لا شوق؟ قال: نعم. قال: فما صنعت؟ قال: شمرت واتقيت، شمرت واتقيت من أن يقع على الشوق. وهكذا المؤمن عليه أن يشمر في طاعة الله ويحذر من أن يقع في معاصي الله. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. ولا يمكن أن تعرف الأوامر وأن تجتنب النواهي إلا بالعلم، أن تعلم حدود ما أنزل الله، تعرف أوامر الله، تجتنب نواهي الله عز وجل، تتعلم، تتفقه في دين الله. والعلم لا يكون إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، وإنما الحلم بالتحلم. لكن على من تأخذ العلم؟ تأخذ العلم عن أهله، عن أهل الذكر، عن أهل العلم، كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل أهل العلم في دين الله، في شرع الله، ترجع إلى أهل العلم، كما أنك في الطب ترجع إلى أهل الطب، في الهندسة إلى أهل الهندسة، وهكذا في كل، أما في الدين في شرع الله ترجع إلى أهل العلم. ولهذا يقول تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نرجع إلى أهل العلم، إلى أهل الفقه. من هم أهل العلم؟ علماء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لا ترجع إلى أهل الأهواء والبدع، ترجع إلى أهل العلم، من يسيرون في علمهم على ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك عن أهل الأهواء والبدع وعن أهل الضلالات، لا تأخذ دينك عن أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، لا تأخذ دينك وعلمك عن أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة. لا أخذ عن أهل العلم، عن أهل، عن من يسير على منهج السلف الصالح، حتى تسلم عقيدتك وتسير على منهج صحيح وعلى منهج قويم، لأن المشيقة لها تأثيرها. فمن درس على أهل الأهواء، على المعتزل، يتأثر بالمعتزلة. من درس على الجهمية، يتأثر بمذهب الجهمية. من درس على منهج الخوارج أو على من تأثر بالخوارج، يسير على منهج الخوارج. لكن إلزم علماء السنة، أهل السنة والجماعة، حتى تعبد الله على بصيرة وتسير على منهج صحيح وعلى طريق مستقيم. أوصيكم بتقوى الله، من اتقى الله يسر الله أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفرج الله كربه، وكفر الله سيئاته، ومن يتق الله يجعل له، يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن اتقيت الله حق التقوى فقد ظفرت بالفوز في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يحصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. إن اتقيت الله فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى غير ذلك من الآيات. أعظم التقوى توحيد الله، أن توحد الله عز وجل، أن تخلص له العبادة، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إن عبدتم الله، إن أخلصتم له العبادة، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل، سليمة من الشرك، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك من تقوى الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اسلك الصراط المستقيم، الطريق القويم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جلبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى رسول. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي: السبل أي البدع والشبهات والمحدثات. إن سلكنا الصراط المستقيم واجتنبنا البدع والشبهات ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون. إن اتبعنا الصراط المستقيم واجتنبنا البدع فكنا من أهل التقوى حق تقاته. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد. انظر ماذا قدمت للآخر. أعظم التقوى التوحيد، أعظم التقوى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في قبرك عمن تسأل؟ تسأل عن توحيدك، من ربك، ما معبودك، عن نبيك، من نبيك، ما دينك. إذا كنت في عرفات القيامة تسأل عن توحيده، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. لا يصح لك أذان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يصح لك صلاة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهكذا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة على تقوى الله، والسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله ربكم وأدوا صلاتكم وصوموا شهركم أطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل، والأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة كثيرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث سلمة الجعفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، سئل رسول الله قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم؟ يمنعون حقك من الولاية، حقك من المال، حقك من الوظيفة، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع لهم، ماذا قال لهم رسول الله؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات، أحدثوا انقلابات؟ لا، قال: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها، اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون بعدي أثرة استئثار بالمال والوظيفة. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذا الاستئثار؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، هو الحق الذي عليكم السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يثوب؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية، يقول صلى الله عليه وسلم. فعلى عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، السمع والطاعة. ولي الأمر له الحقوق، من حقوقه لزوم بيعته، البيعة لولي الأمر. لا يجوز أن تحدث بيعات لغير ولي الأمر، لا بيعة إلا لولي الأمر، تكون البيعة في الأعناق لولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولا يجوز أن تكون بيعة لزعيم الحزب ولا للجماعة الفلانية ولا للتنظيم الفلاني. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. بيعة لولي الأمر، لزوم البيعة. ولهذا سئل: ستكون أمرا؟ قال: فو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول. لزوم البيعة له، لزوم الطاعة له في المعروف، كما مر معنا من حقوق ولاة الأمر الصبر عليه، حصل جور أو ظلم اصبر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. وفي حديث أسيد بن الحضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ليس اصبروا كما يقول أهل المناهج المنحرفة، نعطيه مهلا شهر أو شهرين يصلح الأحوال وإلا نثور. لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. من حقوق ولي الأمر احترامه وتقديره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير الغالي جود الجافع عنه، وذو السلطان المكسر. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، شبهه بالظل الذي يقي الناس الحرب. وهكذا الإمام يقي الأمة الفتن، يدافع عن الأمة، يبذل الأسباب في دفع الفتن عن الأمة وعن البلاد. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. أين الذين كانوا يغمزون ويطعنون في ولاة الأمور على المنابر وفي التغريدات وفي المواقع وفي المنتديات ويدعون إلى الثورات؟ كثير منهم أذلهم الله وأهانه. فمن تمسك بالسنة يعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن خالف السنة كتب الله عليه الذلة والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكتب الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك هم الأذلين. فالتمسك بالسنة عزة. قال: من حقوق ولي الأمر، كذلك جاء في الحديث، خمس غانم على الله الجنة: منهم رجل دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، من حقوق ولي الأمر الدعاء له، الدعاء له بالهداية وبالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لهم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فمن حقه علينا أن ندعو له. ولهذا قال الإمام أحمد الفضيل ابن عياض وغيرهما: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والإمام أحمد يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. هذا كلام أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه حقوق ولاة الأمر، حقوقهم السمع والطاعة. لكن للأسف تجد في بعض الناس إذا سمع من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في المعروف ليس بالمعصية، قال: هذا من ولاة الطاعة، هذا من العملاء، هذا من كذا وكذا، يغمز ويرمز في أهل السنة. انظر في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، الطحاوية والواسطية وغيرها من كتب العقائد. من حقوق ولاة الأمر أن تسمع وتطيع في المعروف. قال الطحاوي: وإن جاروا حتى ولو حصل جو تسمع وتطيع لو في المعروف. هذه حق وأصل من أصول أهل السنة والجماعة، مؤصل ومؤكد في كتب العقائد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ظهرت القدرية، ظهرت الجهمية، ظهرت المعتزلة، ظهرت الخوارج، ظهرت المرجئة، ظهرت الصوفية، ظهرت فرق الماتريدية، الأشعرية، كذا وكذا من الفرق. ولكل قوم وارث، هذه فرق وطوائف. وهكذا في هذا الزمان ظهرت جماعات وفرق وطوائف، إخوان مسلمين، وتولد عنها داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية، ظهرت التبليغ وغيرها، طوائف لكل قوم وعرف. إذا رأينا هذا الاختلاف: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وتغيرا كثيرا، ماذا نفعل إذا رأينا هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. عليكم جار مجرور بمعنى الأمر، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إلزموا سنتي وطريقتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالسنة بالسنة نجاة، كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وكما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وكما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إياك أن تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالت الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. احذر من طريقة الجهال وأهل الأهواء. قال جل وعلا: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. تمسك بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى. احذر من أن تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي، إلزموا سنتي وطريقتي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، إلا واحد، ما قل إلا اثنتان أو ثلاث. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ضابط دقيق. من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات فرض طوائف؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول يا للأنصار، وآخر يقول يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. فيجب أن نكون أمة واحدة. وفي رواية: الجماعة، هذه الفرقة النادية كلها في النار إلا واحدة. سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان مسلمين والتبليغ في 72 لذلك؟ قال: نعم. أعيد السؤال: يا شيخ هل تدخل؟ قال: نعم، لكن هذه الفرق ليست كلها كفار، فيها فرق كافر وفيها فرق مبتدع، لكن على خطر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الفرقة النادية، أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة، أتباع السلف الصالح. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم. فإلزم السنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. احفظ هذا الأشياء. يرضاه الله تعالى لك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد الله عز وجل. الثاني: أن تعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. لا تتفرق في دين الله، اعتصم بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو الإسلام، وحبل الله شامل للجميع. ولا تفرقوا. احذر من أن يأتيك آثم ويقول: نحن جماعة، جماعة الدعوة، ونتذاكر فيما بيننا على كتب الفلانية، ونسلك منهج الطائفة الفلانية، إما منهج الأحباب التبليغ كما يقولون، أو منهج الإخوان المسلمين أو غيره. لا، منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم تسأل عنه في قبره، تسأل عنه في عرصات القيامة، لا يصح أذانك إلا بأن تشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله. لا تصح صلاتك إلا بهذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ومنهج الدعوة بينه الله تعالى في كتابه، وبينه نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: قل هذه سبيلي، طريقة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، ليس الدعوة إلى حزبيات وإلى جماعات وإلى تنظيمات، أدعو إلى الله على بصيرة، ليس الدعوة على جهل، ليس الدعوة على أهواء، ليس الدعوة على بدع وضلالات، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، بالسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة، موعظة الحسنة، الكتاب والسنة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ليس الدعوة بالقصص الخيالية المكذوبة ولا بغيرها، دعوة بالكتاب والسنة وبالشيء الصحيح الصدق الحق. قال: من بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الدعوة بيّنها الله تعالى في كتابه وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. دعوة تبدأ بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء بدأوا بالتوحيد. بعث معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أما هذه الدعوات الإخوانية والتبليغية والسرورية فلا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد ولا يرفعون به رأسا، بل يرون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الشباب. إن بينا التوحيد وحذرنا من الشرك وبينا ما عند رؤوس هذه الجماعات من شركيات ومخالفات نفروا منا وهربوا. لا، دعوة تبدأ بالتوحيد. لا تصح صلاته إلا بأن يكون موحدا، لا يصح صيامه ولا حجه إلا بأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا يقول الشيخ صالح الحيدان وفقه الله رحمه الله، قال: إذا مات قبل أن تعلمه التوحيد ماذا استفاد؟ ماذا استفيد؟ إذا مات قبل أن تعلمه التوحيد، قالوا بعدين نعلم التوحيد. طيب مات قبل أن يتعلم التوحيد أن يتحمل. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. خلفاء الراشد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سنتهم وطريقتهم يدعون الكتاب والسنة. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهدي، تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، تمسكوا بهذه الطريقة، وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ أقصى الأضراس، وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى طرق أهل البدع، سوف تجد من يزين لك طرق أهل البدع، سوف تجد من يحاول أن ينفر وأن يحذر من دعاة الحق لكي تدخل في سلك أهل البدع. يقول لك: لا، هذول جامية، خليك منهم، ذولا مدخلية، ذولا وهابية، ذولا أهل ما عندهم إلا جرح وتعديل، ذولا ما عندهم إلا الكلام في الناس، ذولا كذا وكذا، كلام كثير. ما الهدف من هذا الكلام؟ كما قالوا من قبل عن أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر شاعر كاهن كذاب ويعلم. لماذا؟ للتنفير من أهل السنة. قال: تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بالسنة. ولهذا الذي يترك التمسك بالسنة سوف يعض على يديه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما اتخذت ذلك الصاحب الساحب الذي كان يصرفني عن دروس علماء السنة، والذي كان يحذرني من علماء السنة ومن منهج أهل السنة والجماعة، والذي كان يزين للمناهج المبتدعة ويرسل للمقاطع التهيجية والمقاطع الثورية والمقاطع التي فيها الغمز واللمز في علماء السنة وولاة الأمر. يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان إنساني تخذولا. قال تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا في آخر الزمن القابض على دينك القابض على الجو، فتن كثيرة، الجوال فيه فتن، ودعاة الشر ودعاة الفتن، دعاة يدعون للتصوف، دعاة يدعون للرفض، دعاة يدعون لمنهج الخوارج، دعاة يدعون للإلحاد، دعاة يدعون للانحلال من الدين. يجب عليك أن تحذر، تمسك بدينك، تمسك بالسنة. من أين تعرف السنة؟ من خلال علماء السنة ومن دروس علماء السنة. إذا لم يمكنك الذهاب إليهم، ولله الحمد الآن عبر الجوال تتابع الدروس من أقصى العالم، من الحرمين، من دروس مشايخ أهل السنة والله موجودة إن بحثت تجدها ولله الحمد، من مشايخ أهل السنة وعلماء أهل السنة. وهكذا تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع قبل وقوعها. لماذا؟ لخطورة البدع، خطورة البدع. البدع أخطر من الزنا ومن شرب الخمر وغيرها. وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن المبتدع يعمل البدعة ويزعم أنه على حق، بخلاف العاصي. العاصي يعرف أنه عاصي ومرتكب معصية، لكن لا، المبتدع لا، يرى أنه يعمل طاعة. ربما يفجر في بيت من بيوت الله، ربما يقتل الآباء والأمهات ويحرق المصاحف في المساجد، يقول هذا جهاد سبيل الله. يا سبحان الله، أي ضلال هذا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية فسرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل العلم على عباد النصارى وعلى الخوارج، يفجرون ومن قبل يقتلون. قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا عبد الله بن خباب، وبقوا بطن الجارية وأخرجوا الجنين، ومع ذلك يجد من يمدحهم من الخوارج ويقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه. يقتل علي رضي الله عنه ويسميه تقي، وأنه يطلب بهذا يتقرب إلى الله عز وجل. كما اليوم يأتي الناس يصلون في المسجد ويدخل معهم في الصف قد استؤمن ويفجر، فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويخرب بيت من بيوت الله، ويقول جهاد في سبيل الله. أي ضلال وأي انحراف وأي انحراف. يجب علينا أن نعي وأن نعرف من أين جاءتهم هذه الأفكار المنحرفة، من خلال هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية التي يدعو لها أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن مسخت عقولهم بهذه الأفكار المنحرفة المتطرفة. ولله الحمد والمنة، ولاة أمرنا قد صنفوا هذه التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة والحوثية، وحذروا منها، بل أمروا بسحب الكتب التي تدعو للتكفير من المدارس وغيرها، ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها. كل هذا حماية لعقول المجتمع من هذه الأفكار المنحرفة. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع كلها ضلالة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كلها ضلالة. والبدع منها بدع مكثرة مخرجة من الدين، كبدعة غلاة الجهمية من ينفون عن الله الأسماء والصفات، وبدعة القبورية من يتعلقون بالأضرحة ويدعون أصحابها من دون الله، ومنها بدع مفسقة كالذكر الجماعي إلى غير ذلك. والبدع منها بدعة إنشائية كبدعة المولد النبوي، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، إنما أحدثها الرافضة في الدولة العبيدية. ومنها بدعة إضافية، أن يكون أصل العمل مشروع لكن يضيفون عليه أشياء، الذكر التسبيح التهليل أصل مشروع لكن يضيفون عليه الذكر الجماعي أو غير ذلك من الأشياء، فيتحول من سنة إلى بدعة. علينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. قال: وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها. كيف إذا وقعت البدع؟ فيجب أن يكون التحذير أكثر وأكثر، وأن يكون التحذير آكد لكي يسلم الناس من هذه البدع. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته البدع، وقد خاف على أمته البدع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء، أي البدع، بدع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، الأهواء البدع والضلالات والمحدثات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه حتى نلقاه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أن يوفقهم لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. أكرر شكري لجمعية الدعوة بمحايل، وأكرر شكري لإمام الجامع وللحضور هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة سعيدة، وإنها لساعة مباركة أن ألتقي معكم في هذه المحافظة العزيزة على قلوبنا، في بيت من بيوت الله عز وجل، نتدارس ما ينفعنا ونتذاكر ما يفيدنا. ثم إني أشكر الله سبحانه الذي هيأ ويسر هذا اللقاء، نشكره عز وجل على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة التي لا تعد ولا تحصى، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإننا ننعم في هذه البلاد المباركة بنعم كثيرة وخيرات وفيرة، عقيدة مصانة، شريعة مطبقة، حدود منفذة، أمن وأمان، صحة واطمئنان، رغد في العيش. نسأل الله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمه وحسن عبادته، ولا ندعي الكمال، قد يحصل النقص، لكن يجب علينا أن نحافظ على هذا الخير، وأن نتعاون مع ولاة أمورنا على البر والتقوى. ثم إني أشكر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ممثلا في إدارة الدعوة الفرع، وأشكر جمعية الدعوة والإرشاد بمحافظة الحائل على ترتيبهم لهذا البرنامج، وعلى حسن ظنهم بي واستضافتهم لي في هذه الكلمات. وأسأل الله سبحانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونسأله سبحانه الهدى والسداد. إخواني الفضلاء، ما أتحدث به إليكم عن شرح حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، الذي أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث المشهور بحديث العرباض، حديث العرباض بن سارية الصحابي الجليل، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. زاد في سنن النسائي: وكل ضلالة في النار. هذا الحديث العظيم الذي هو جدير بالبحث والمدارسة والمذاكرة، ففيه من الفوائد العظيمة والحكم الجليلة والوقفات المهمة التي ينبغي أن نقف معها. قال العرباض رضي الله عنه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، في لفظ بليغة. فهذه الموعظة وصفت بأنها موعظة بليغة، لأنها موعظة بليغة مؤثرة، ودلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب وخشعت القلوب وتأثرت القلوب من هذه الموعظة البليغة. وصفت بأنها بليغة، ووصفت بأنها وجلت منها القلوب. والوصف الثالث: وصفت بأنها ذرفت منها العيون، أي بكت. تأثر الصحابة من هذه الموعظة البليغة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، كان يعظهم في الجمعة وفي العيدين، ووردت الموعظة في الكسوف، وكان يتخولهم الموعظة تخولا. من باب التذكير والتعليم لهم موعظة بليغة وجلت منها القلوب. الصحابة قلوبهم توجل من ذكر الله لأنهم أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل الإخلاص، وذرفت منها العيون بكت. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، كأنها موعظة مودع. المسافر إذا أراد أن يسافر إلى مكان بعيد فإنه يعظ أهله موعظة فيها تذكير لهم وفيها وصية، ولكي يتذكروا هذه الوصية دائما في غيبة من ودعهم، وربما يموت في هذا السفر لكن تبقى هذه الموعظة لها تأثيرها ولها وضعها. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، أوصنا بوصية نستفيد منها في مستقبل حياتنا نتذكرها دائما. قال أوصيكم بتقوى الله. الله أكبر. الوصية العظمى، الوصية بتقوى الله عز وجل، وهي وصية الله تعالى للأولين والآخرين، كما قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أن اتقوا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بالتقوى كما في حديث جندب بن جنادة ومعاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت، عند الترمذي، اتق الله حيثما كنت في أي مكان كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. والتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والتقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيه والاستعداد ليوم الرحيل. سئل بعض الصحابة عن التقوى قال هل مررت بطريق ذا شوق؟ قال نعم. قال فما صنعت؟ قال شمرت واتقيت، شمرت واتقيت من أن يقع على الشوق. وهكذا المؤمن عليه أن يشمر في طاعة الله ويحذر من أن يقع في معاصي الله. التقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي، ولا يمكن أن تعرف الأوامر وأن تجتنب النواهي إلا بالعلم، أن تعلم حدود ما أنزل الله، تعرف أوامر الله، تجتنب نواهي الله عز وجل، تتعلم، تتفقه في دين الله. والعلم لا يكون إلا بالتعلم، إنما العلم بالتعلم، وإنما الفقه بالتفقه، وإنما الحلم بالتحلم. لكن على من تأخذ العلم؟ تأخذ العلم عن أهله، عن أهل الذكر، عن أهل العلم، كما قال جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تسأل أهل العلم في دين الله، في شرع الله، ترجع إلى أهل العلم، كما أنك في الطب ترجع إلى أهل الطب، في الهندسة إلى أهل الهندسة، وهكذا في كل، أما في الدين في شرع الله ترجع إلى أهل العلم. ولهذا يقول تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نرجع إلى أهل العلم، إلى أهل الفقه. من هم أهل العلم؟ علماء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لا ترجع إلى أهل الأهواء والبدع، ترجع إلى أهل العلم، من يسيرون في علمهم على ضوء الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولهذا الإمام محمد بن سيرين رحمه الله يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا تأخذ دينك عن أهل الأهواء والبدع وعن أهل الضلالات، لا تأخذ دينك عن أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، لا تأخذ دينك وعلمك عن أصحاب المناهج المبتدعة والحزبيات الضالة. لا أخذ عن أهل العلم، عن من يسير على منهج السلف الصالح، حتى تسلم عقيدتك وتسير على منهج صحيح وعلى منهج قويم. لأن المشيقة لها تأثيرها، فمن درس على أهل الأهواء على المعتزل يتأثر بالمعتزلة، من درس على الجهمية يتأثر بمذهب الجهمية، من درس على منهج الخوارج أو على من تأثر بالخوارج يسير على منهج الخوارج. لكن إلزم علماء السنة، أهل السنة والجماعة، حتى تعبد الله على بصيرة وتسير على منهج صحيح وعلى طريق مستقيم. أوصيكم بتقوى الله، من اتقى الله يسر الله أمره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وفرج الله كربه وكفر الله سيئاته، ومن يتق الله يجعل له يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. إن اتقيت الله حق التقوى فقد ظفرت بالفوز في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال ابن مسعود رضي الله عنه: تقوى الله حق تقاته، أن يطاع فلا يحصى، وأن يشكر فلا يكفر، وأن يذكر فلا ينسى. إن اتقيت الله فأبشر بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين. إن للمتقين مفازا، إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، إن المتقين في ظلال وعيون، إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى غير ذلك من الآيات. أعظم التقوى توحيد الله، أن توحد الله عز وجل، أن تخلص له العبادة، كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. إن عبدتم الله، إن أخلصتم له العبادة، لأن العبادة لا تكون صحيحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لله عز وجل، سليمة من الشرك، وأن تكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقوا الله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كذلك من تقوى الله اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتناب البدع. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. اسلك الصراط المستقيم، الطريق القويم. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا على جلبتي الخط، قال: هذه سبل الشيطان، على كل سبيل شيطان يدعو إلى هذه. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوا ولا تتبعوا السبل. قال مجاهد بن جبر المكي: السبل أي البدع والشبهات والمحدثات. إن سلكنا الصراط المستقيم واجتنبنا البدع والشبهات ولا تتبعوا السبل ف فتفرق بكم عن سبيل ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تتقون إن اتبعنا الصراط المستقيم واجتنبنا البدع فكنا من أهل التقوى حق تقاته. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت للغد. انظر ماذا قدمت للآخر. أعظم التقوى التوحيد، أعظم التقوى الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنت في قبرك عمن تسأل؟ تسأل عن توحيدك، من ربك، ما معبودك، عن نبيك، من نبيك، ما دينك. إذا كنت في عرفات القيامة تسأل عن توحيده، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. لا يصح لك أذان إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يصح لك صلاة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وهكذا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف. السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالسمع والطاعة على تقوى الله، والسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل، من تقوى الله عز وجل. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله ربكم وأدوا صلاتكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسمع والطاعة من تقوى الله عز وجل. والأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة كثيرة كما قال صلى الله عليه وسلم من يطع الأمير فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعص الأمير فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم تسمع وتطيع للأمير وإن ظلم ظهرك وأخذ مالك. وفي حديث سلمة الجعفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله قال يا رسول الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، يمنعون حقك من الولاية، حقك من المال، حقك من الوظيفة، ويسألون حقهم أن نسمع ونطيع لهم، ماذا قال لهم رسول الله؟ هل قال لهم أحدثوا مظاهرات، أحدثوا ثورات، أحدثوا انقلابات؟ لا، قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة سوف يسألكم الله عنها، اسمعوا وأطيعوا. وفي حديث ابن مسعود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة استئثار في المال والأثر. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله إذا رأينا هذا الاستئثار؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، هو الحق الذي عليكم السمع والطاعة، وتسألون الله الذي لكم، وتسألون الله الذي لكم. وقال صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه ماذا يعمل؟ يثوب؟ لا، فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية. يقول صلى الله عليه وسلم فعلى عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. السمع والطاعة. ولي الأمر له الحقوق، من حقوقه لزوم بيعته. البيعة لولي الأمر لا يجوز أن تحدث بيعات لغير ولي الأمر، لا بيعة إلا لولي الأمر، تكون البيعة في الأعناق لولي الأمر. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ولا يجوز أن تكون بيعة لزعيم الحزب ولا للجماعة الفلانية ولا للتنظيم الفلاني. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. بيع لولي الأمر، لزوم البيعة. ولهذا سئل: ستكون أمرا؟ قال: فو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول، لزوم البيعة له، لزوم الطاعة له في المعروف كما مر معنا. من حقوق ولاة الأمر الصبر عليه، حصل جور أو ظلم يصبر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يتركه ليصبر. وفي حديث سيد بن الحضير: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ليس اصبروا كما يقول أهل المناهج المنحرفة، نعطيه مهلا شهر أو شهرين يصلح الأحوال وإلا نثور. لا، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. متى؟ يوم القيامة، حتى تلقوني على الحوض. من حقوق ولي الأمر احترامه وتقديره، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي في ذا الجافع وذو السلطان المكسر. وقال صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، شبهه بالظل الذي يقي الناس الحرب. وهكذا الإمام يقي الأمة الفتن، يدافع عن الأمة، يبذل الأسباب في دفع الفتن عن الأمة وعن البلاد. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. من أهان سلطان الله في الأرض يهينه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. أين الذين كانوا يغمزون ويطعنون في ولاة الأمور على المنابر وفي التغريدات وفي المواقع وفي المنتديات ويدعون إلى الثورات؟ كثير منهم أذلهم الله وأهانه. فمن تمسك بالسنة يعزه الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ومن خالف السنة كتب الله عليه الذلة والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم: وكتب الذلة والصغار على من خالف أمري، على من خالف أمري، إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك هم الأذلين. فالتمسك بالسنة عزة. قال: من حقوق ولي الأمر، كذلك جاء في الحديث، خمس غانم على الله الجنة: منهم رجل دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. من حقوق ولي الأمر الدعاء له، الدعاء له بالهداية وبالصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لهم، وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. فمن حقه علينا أن ندعو له. ولهذا قال الإمام أحمد الفضيل ابن عياض وغيرهما: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. والإمام أحمد يقول: إني لأدعو له بالتوفيق والتسديد، وأرى أن ذلك واجبا علي. هذا كلام أئمة أهل السنة والجماعة، وهذه حقوق ولاة الأمر، حقوقهم السمع والطاعة. لكن للأسف تجد في بعض الناس إذا سمع من يدعو إلى السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف، في المعروف ليس بالمعصية، قال: هذا من ولاة الطاعة، هذا من العملاء، هذا من كذا وكذا، يغمز ويرمز في أهل السنة. انظر في كتب العقائد، عقائد أهل السنة والجماعة، الطحاوية والواسطية وغيرها من كتب العقائد. من حقوق ولاة الأمر أن تسمع وتطيع في المعروف. قال الطحاوي: وإن جاروا حتى ولو حصل جو تسمع وتطيع لو في المعروف. هذه حق وأصل من أصول أهل السنة والجماعة مؤصل ومؤكد في كتب العقائد. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا ليس قليلا، اختلافا كثيرا. ظهرت القدرية، ظهرت الجهمية، ظهرت المعتزلة، ظهرت الخوارج، ظهرت المرجئة، ظهرت الصوفية، ظهرت فرق الماتريدية، الأشعرية، كذا وكذا من الفرق. ولكل قوم وارث، هذه فرق وطوائف. وهكذا في هذا الزمان ظهرت جماعات وفرق وطوائف، إخوان مسلمين، وتولد عنها داعش والنصرة والقاعدة والسرورية والقطبية، ظهرت التبليغ وغيرها، طوائف لكل قوم وارث. إذا رأينا هذا الاختلاف، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا وتغيرا كثيرا، ماذا نفعل إذا رأينا هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي، إلزموا سنتي. عليكم جار مجرور بمعنى الأمر، إلزموا سنتي وطريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إلزموا سنتي وطريقتي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالسنة بالسنة نجاة. كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكما قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وكما قال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إياك أن تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. احذر من طريقة الجهال وأهل الأهواء. قال جل وعلا: فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. تمسك بالكتاب والسنة. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. احذر من أن تنحرف عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عليكم بسنتي، إلزموا سنتي وطريقتي، إلزموا سنتي وطريقتي. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد، إلا واحد، ما قال إلا اثنتان أو ثلاث. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ضابط دقيق، من كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. هل كان الصحابة أحزاب وجماعات فرق طوائف؟ لا، كانوا أمة واحدة. كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الصحابة يقول: يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أنكر عليه صلى الله عليه وسلم ذلك. فيجب أن نكون أمة واحدة. وفي رواية: الجماعة، هذه الفرقة النادية كلها في النار إلا واحدة. سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: هل تدخل الإخوان مسلمين والتبليغ في 72؟ لا. قال: نعم. أعيد السؤال: يا شيخ هل تكفر؟ قال: نعم، لكن هذه الفرق ليست كلها كفار، فيها فرق كافر وفيها فرق مبتدع، لكن على خطر. فاحرص يا عبد الله أن تكون من الفرقة النادية أهل السنة والجماعة الطائفة المنصورة أتباع السلف الصالح. قال الله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم. فإلزم السنة. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة. احفظ هذا الأشياء. يرضاه الله تعالى لك أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، توحيد الله عز وجل. الثاني: أن تعتصموا بحبل الله جميعا جميعا ولا تفرقوا. لا تتفرق في دين الله، اعتصم بحبل الله. حبل الله قيل هو القرآن، وقيل هو السنة، وقيل هو الإسلام، وحبل الله شامل للجميع. ولا تفرق. احذر من أن يأتيك آت ويقول: نحن جماعة، جماعة الدعوة، ونتذاكر فيما بيننا على كتب الفلانية، ونسلك منهج الطائفة الفلانية، إما منهج الأحباب التبليغ كما يقولون، أو منهج الإخوان المسلمين أو غيره. لا، منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم تسأل عنه في قبره، تسأل عنه في عرصات القيامة، لا يصح أذانك إلا بأن تشهد أن محمد رسول الله وأن لا إله إلا الله. لا تصح صلاتك إلا بهذا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. ومنهج الدعوة بينه الله تعالى في كتابه، وبينه نبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال تعالى: قل هذه سبيلي، طريقة الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله، دعوة إلى الله، دعوة إلى توحيد الله، ليست دعوة إلى حزبيات وإلى جماعات وإلى تنظيمات. أدعو إلى الله على بصيرة، ليست دعوة على جهل، ليست دعوة على أهواء، ليست دعوة على بدع وضلالات. أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله: أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على الحقيقة هم من سار على منهجه وطريقته في الدعوة إلى الله. وقال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعوة إلى توحيد الله، دعوة خالصة، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بالعلم، بالسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة. موعظة الحسن الكتاب والسنة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ليس الدعوة بالقصص الخيالية المكذوبة ولا بغيرها، دعوة بالكتاب والسنة وبالشيء الصحيح الصدق الحق. قال: من بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الدعوة بيّنها الله تعالى في كتابه، وبيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. دعوة تبدأ بالتوحيد: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الأنبياء بدأوا بالتوحيد. بعث معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أما هذه الدعوات الإخوانية والتبليغية والسرورية فلا يعتنون بالدعوة إلى التوحيد ولا يرفعون به رأسا، بل يرون أن الدعوة إلى التوحيد تفرق الشباب. إن بينا التوحيد وحذرنا من الشرك، وبينا ما عند رؤوس هذه الجماعات من شركيات ومخالفات، نفروا منا وهربوا. لا، دعوة تبدأ بالتوحيد. لا تصح صلاته إلا بأن يكون موحدا، لا يصح صيامه ولا حجه إلا بأن يكون من أهل التوحيد. ولهذا يقول الشيخ صالح الحيدان وفقه الله رحمه الله، قال: إذا مات قبل أن تعلمه التوحيد ماذا استفاد؟ ماذا استفيد؟ إذا مات قبل أن تعلمه التوحيد، قالوا: بعدين نعلم التوحيد. طيب، مات قبل أن يتعلم التوحيد، أن يتحمل. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. خلفاء الراشد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، سنتهم وطريقتهم يدعونها الكتاب والسنة. قال: وسنة الخلفاء الراشدين المهدي تمسكوا بها، تمسكوا بالسنة، تمسكوا بهذه الطريقة، وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ أقصى الأدراس، وعضوا عليها بالنواجذ. لماذا هذا التأكيد؟ لماذا؟ لأنك سوف تجد من يحاول أن يجرك إلى طرق أهل البدع، سوف تجد من يزين لك طرق أهل البدع، سوف تجد من يحاول أن ينفر وأن يحذى من دعاة الحق لكي تدخل في سلك أهل البدع. يقول لك: لا، ذولا جامية، خليك منهم، ذولا مدخلية، ذولا وهابية، ذولا أهل ما عندهم إلا جرح وتعديل، ذولا ما عندهم إلا الكلام في الناس، ذولا كذا وكذا، كلام كثير. ما الهدف من هذا الكلام؟ كما قالوا من قبل أن أهل السنة مشبهة ومجسمة وحشوية، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ساحر شاعر كاهن كذاب ويعلم. لماذا؟ للتنفير من أهل السنة. قال: تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، تمسك بالسنة. ولهذا الذي يترك التمسك بالسنة سوف يعض على يديه أصابع الندم، ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي يا ليتني سلكت طريق النبي صلى الله عليه وسلم، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، يا ليتني ما اتخذت ذلك الصاحب الساحب الذي كان يصرفني عن دروس علماء السنة، والذي كان يحذرني من علماء السنة ومن منهج أهل السنة والجماعة، والذي كان يزين للمناهج المبتدعة ويرسل للمقاطع التهيجية والمقاطع الثورية والمقاطع التي فيها الغمز واللمز في علماء السنة وولاة الأمر. يا ليتني ما صاحبت ذلك الصاحب، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان إنساني خذولا. قال: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولهذا في آخر الزمن: القابض على دينك القابض على الجو، فتن كثيرة، الجوال فيه فتن، ودعاة الشر ودعاة الفتن، دعاة يدعون للتصوف، دعاة يدعون للرفض، دعاة يدعون لمنهج الخوارج، دعاة يدعون للإلحاد، دعاة يدعون للانحلال من الدين. يجب عليك أن تحذر، تمسك بدينك، تمسك بالسنة. من أين تعرف السنة؟ من خلال علماء السنة ومن دروس علماء السنة. إذا لم يمكنك الذهاب إليهم، ولله الحمد الآن عبر الجوال تتابع الدروس من أقصى العالم، من الحرمين، من دروس مشايخ أهل السنة والجماعة موجودة، إن بحثت تجدها ولله الحمد، من مشايخ أهل السنة وعلماء أهل السنة. وهكذا تمسكوا وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، تحذير من البدع قبل وقوعها. لماذا؟ لخطورة البدع، خطورة البدع، البدع أخطر من الزنا ومن شرب الخمر وغيرها. وإياكم ومحدثات الأمور. لماذا؟ لأن المبتدع يعمل البدعة ويزعم أنه على حق، بخلاف العاصي، العاصي يعرف أنه عاصي ومرتكب معصية، لكن لا، المبتدع لا، يرى أنه يعمل طاعة، ربما يفجر في بيت من بيوت الله، ربما يقتل الآباء والأمهات ويحرق المصاحف في المساجد، يقول هذا جهاد سبيل الله. يا سبحان الله، أي ضلال هذا! قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية فسرها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أهل العلم على عباد النصارى وعلى الخوارج: يفجرون، ومن قبل يقتلون، قتلوا عثمان رضي الله عنه، قتلوا علي رضي الله عنه، قتلوا عبد الله بن خباب، وبطنوا بطن الجارية وأخرجوا الجنين، ومع ذلك يجد من يمدحهم من الخوارج ويقول: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانه. يقتل علي رضي الله عنه ويسميه تقي، وأنه يطلب بهذا يتقرب إلى الله عز وجل. كما اليوم يأتي الناس يصلون في المسجد ويدخل معهم في الصف قد استؤمن ويفجر، فيقتل العشرات ويحرق المصاحف ويخرب بيت من بيوت الله ويقول جهاد في سبيل الله. أي ضلال وأي انحراف وأي انحراف! يجب علينا أن نعي وأن نعرف من أين جاءتهم هذه الأفكار المنحرفة، من خلال هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية والجماعات التكفيرية التي يدعو لها أناس من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لكن مسخت عقولهم بهذه الأفكار المنحرفة المتطرفة. ولله الحمد والمنة، ولاة أمرنا قد صنفوا هذه التنظيمات الإرهابية كالإخوان المسلمين وداعش والنصرة والقاعدة والحوثية، وحذروا منها، بل أمروا بسحب الكتب التي تدعو للتكفير من المدارس وغيرها ككتب سيد قطب ومحمد قطب وغيرها. كل هذا حماية لعقول المجتمع من هذه الأفكار المنحرفة. قال: وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإن كل محدثة بدعة، كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. البدع كلها ضلالة، ما في بدعة حسنة وبدعة سيئة، كلها ضلالة. والبدع منها بدع مكثرة مخرجة من الدين، كبدعة غلاة الجهمية من ينفون عن الله الأسماء والصفات، وبدعة القبورية من يتعلقون بالأضرحة ويدعون أصحابها من دون الله، ومنها بدع مفسقة كالذكر الجماعي إلى غير ذلك. والبدع منها بدعة إنشائية كبدعة المولد النبوي، ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء الراشدين ولا غيرهم، إنما أحدثها الرافضة في الدولة العبيدية. ومنها بدعة إضافية، أن يكون أصل العمل مشروع لكن يضيفون عليه أشياء، الذكر التسبيح التهليل أصل مشروع لكن يضيفون عليه الذكر الجماعي أو غير ذلك من الأشياء، فيتحول من سنة إلى بدعة. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة. قال: وإياكم احذروا وإياكم ومحدثات الأمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر من البدع قبل وقوعها. كيف إذا وقعت البدع؟ فيجب أن يكون التحذير أكثر وأكثر، وأن يكون التحذير آكد لكي يسلم الناس من هذه البدع. فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار أي صاحبها. نسأل الله سبحانه أن يجنبنا البدع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته البدع، وقد خاف على أمته البدع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم بطونكم وفروجكم ومعضلات الأهواء، أي البدع، بدع. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، الأهواء البدع والضلالات والمحدثات. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في دينه حتى نلقاه، وأن يحفظ علينا أمننا وإيماننا، وأن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان وفقه الله، أن يوفقهم لكل خير، وأن يهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. أكرر شكري لجمعية الدعوة بمحايل، وأكرر شكري لإمام الجامع وللحضور هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.